بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على كتاب تطهير الاعتقاد للعلامة الصنعاني رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فإن قلت فإذا كانوا مشركين وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشركين. يعني يقول لك رحمه الله: إذا قال القائل، إذا حكمنا على هؤلاء القبوريين بعد إقامة الحجة كما بينا، حكمنا عليهم بالشرك، وجب جهادهم والسلوك فيهم ما سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشركين. قال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أئمة العلم، بل إن لم نحكم بكفرهم، إن لم نحكم بكفرهم فإنهم كذلك يقاتلون على امتناعهم عن أصل التوحيد، وهذا بعد الدعوة وبعد البيان. فإما أن يقاتلوا على أنهم من المشركين، وإما أن يقاتلوا على أنهم طائفة ممتنعة عن التزام أصل الدين، أصل دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني الآن مثلا، إن قدر، إن مكن الله عز وجل مثلا لأهل التوحيد في هذه الدولة، فما الواجب على الحاكم؟ الواجب عليه يذهب إلى هذه الأماكن، إلى أماكن الأضرحة والقباب والمشاهد والمزارات التي أعدت لعبادة غير الله عز وجل ولصرف الناس عن دين الله، فيؤتى بهؤلاء الرؤوس ويبين لهم، وتزال هذه الأماكن، تزال هذه الأماكن على كل حال. فإن أصروا على ما هم عليه فإنها ماذا؟ تضرب رقابهم، تضرب رقابهم، هذا هو الواجب. قال: قلت إلى هذا ذهب طائفة من أهل العلم، فقالوا: يجب أولا دعاؤهم إلى التوحيد، وإبانة أن ما يعتقدونه ينفع ويضر لا يغني عنهم من الله شيئا. نقول لهم: هؤلاء الذين تعتقدون فيهم أنهم ينفعونكم أو أنهم يضرونكم، هؤلاء لا ينفعونكم شيئا ولا يضرونكم شيئا. ويبين لهم أن الله جل وعلا هو وحده الجالب للمنافع والدافع للمضار، وأنه سبحانه وحده هو الذي يدبر أمر عباده عطاء ومنعا ودفعا ورفعا وخفضا ووضعا، فالمتصرف هو الله عز وجل. يبين لهم هذا. إذا كان الله جل وعلا كما مضى معنا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلم في الناس: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وفي أخرى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، وفي أخرى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. فكيف بغيره صلى الله عليه وسلم؟ هذا من باب أولى. وكذلك الآيات في هذا المعنى كثيرة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وهذا وصف لازم لكل من سوى الله أنه لا ينفع ولا يضر. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء سواء كان هذا الشيء في جلب منفعة أو في دفع مضرة هذا كلام الله عز وجل قال وأنهم أن هؤلاء من أن المعبودين وأنهم أمثالهم مخلوقون مربوبون مملوكون ليس لهم من الأمر من شيء كما قال الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم واضح فهم مخلوقون مملوكون مربوبون ليس لهم من الأمر من شيء قال وأن هذا الاعتقاد منهم فيهم وأن هذا الاعتقاد ما الاعتقاد أن أولياءهم يقربون إلى الله ويشفعون عند الله عز وجل هذا الاعتقاد منهم يعني من هؤلاء القبوريين فيهم في من في أوليائهم الأحياء منهم والأموات شرك لا يتم الإيمان لا يتم لا يصح كما قلنا بما جاءت به الرسل إلا بتركه والتوبة منه إلا بترك هذه العقيدة الفاسدة هذا الاعتقاد هو الذي جرهم إلى صرف العبادة لغير الله عز وجل فلا يصح الإيمان بما جاء به الرسل جميعا إلا بماذا؟ إلا بترك الشرك والتوبة من هذا الشرك وإفراد التوحيد اعتقادا وعملا لله تعالى اعتقادا بأن تعتقد أنه لا تجوز عبادة أحد من الناس وأن المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له فلا تجوز عبادة أحد سوى الله عز وجل تعتقد هذا في قلبك وتعمل بهذا وتدعو لهذا فتفرد الله جل وعلا بجميع أنواع العبادة وتمتنع عن عبادة غير الله عز وجل قال وهذا واجب على العلماء يعني يجب على العلماء أن يبينوا للناس أن يبينوا للناس هذا الأمر وهذا أول الواجبات وأوجب الواجبات ولكن انعكس الأمر أين العلماء أين العلماء الذين يبينون هذا الغالب على من يسمون بالعلماء أنهم من علماء السوء والضلال وهم الذين زينوا للناس هذا الشرك وهم الذين ورطوا الأمة في الشرك بالله عز وجل وهذا الصنف من الناس كثير وفسح لهم وللأسف في الإعلام ومكنوا حتى نشروا هذه العقائد الفاسدة وأذاعوها وبثوها في الناس فأصبحت عند الناس من الثوابت التي لا تقبل الأخذ والرد كما قال الله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار يعني العلماء الأحبار جمع حبر أو حبر بالفتح وبالكسر هم العلماء إن كثيرا من الأحبار والرهبان العباد ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والقلة الآن ممن وفقهم الله عز وجل للعلم النافع وللعمل الصالح ولاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته وفي طريقته في الدعوة إلى الله يعتنون بهذا الأمر ويبينون للناس التوحيد بأصوله وتفاصيله، وكذلك يبينون الشرك للناس بأصوله وتفاصيله، ويبينون كذلك الوسائل التي تفضي وتوصل إلى الشرك بالله عز وجل. قال: وهذا واجب على العلماء، أي بيان أن ذلك الاعتقاد الذي تفرعت عنه النذور والنحائر والطواف بالقبور شرك محرم. قلنا الاعتقاد ما هو؟ اعتقاد أن الأولياء يقربون إلى الله ويشفعون عنده، هذا الاعتقاد هو الذي جره، وعن هذا الاعتقاد تفرعت ماذا؟ عبادة غير الله، من النذر لغيره والنحر لغيره والطواف بالقبور. قال: يبين لهم أن هذا شرك محرم، وأنه عين ما كان يفعله المشركون لأصنامهم. قال: فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد. وهذا واجب على الحكام، واجب على الحكام أن ينتدبوا من العلماء من أهل الحق الذين يبينون للناس هذه الأمور، ويجب عليهم أن يفسحوا المجال لأهل الحق عبر الوسائل المشروعة ليبينوا للناس دين الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا أبان العلماء ذلك للأئمة والملوك، وجب على الأئمة والملوك بعث دعاة إلى إخلاص التوحيد. يبعثون الدعاة إلى جميع الأماكن ويحمونه، تتولى الدولة حماية هؤلاء وتمكن لهم من أجل أن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل أصحابه دعاة إلى الله، فبعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. وهكذا بعث كما في البخاري من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث كذلك معاذا وأبا موسى إلى اليمن، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وجاء في مسند الإمام أحمد قال: وأمرهما أن يعلما الناس القرآن. وهكذا قال: فمن رجع وأقر، أي من هؤلاء القبوريين الذي يرجع عن هذا الشرك ويقر بالتوحيد وبوجوب إفراد الله عز وجل بالعبادة، حقن عليه دمه وماله وذراريه، يعني ذرية من النساء والأولاد. ومن أصر على شركه بعد البيان فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المشركين. الذي يصر على ما هو عليه بعد البيان فهذا ما حكمه؟ هذا كافر. والكافر إذا أصر على كفره فإنه ماذا؟ تضرب عنقه. واضح هذا لعموم قوله سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، في السودان أو في مصر أو في تشاد أو في العراق أو في ليبيا أو في سوريا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي أخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. وهكذا حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. جاء هذا عن في الصحيحين عن ابن عمر وعن أبي هريرة وعن أنس وعن جابر رضي الله عنه. قال: فقد أباح الله منه ما أباح لرسوله صلى الله عليه وسلم من المشركين. قال: فإن قلت الاستغاثة قد ثبتت في الأحاديث، فإنه قد صح أن العباد يوم القيامة يستغيثون بآدم أبي البشر ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، وينتهون إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد اعتذار كل واحد من الأنبياء. فهذا دليل على أن الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر. وهو الآن بدأ يعرض في بعض الشبهات ويجيب عنها. وكما ذكرنا، الذي يطالع هذا الكتاب يقطع يقينا أن الإمام الصنعاني وقف على كتاب الشيخ محمد عبد الوهاب كشف الشبهات، واستفاد منه كثيرا. فهنا شبهة يدلي بها القبوريون، يقول لك الواحد منهم: أنت تقول أن الاستغاثة بغير الله شرك، صحيح هذا؟ نحن نقول هذا، أي نعم، استغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك. فيقول لك: هذا الكلام ليس بصحيح، الاستغاثة بغير الله ليست بمنكر وليست بشرك. طيب ما دليلك؟ قال: الناس يوم القيامة، جميع الناس يستغيثون بآدم. يعني كأنه يقول لك: إن كنت تقول إن الاستغاثة بغير الله شرك، معناها أنك تحكم على الناس جميعا بماذا؟ بالشرك. ثم كذلك يلزمك ماذا؟ أن تقول إن الأنبياء يقرون الناس على ماذا؟ على الشرك، لأن الناس يأتون يستغيثون بآدم ويستغيثون بنوح وبإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وما حصل إنكار من نبي من الأنبياء على هؤلاء الناس. واضح هذا؟ قال رحمه الله: قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين. قال: هذا تلبيس، والتلبيس مأخوذ من اللبس. قال ابن فارس في معجم المقاييس: اللام والباء والسين أصل صحيح واحد يدل على مخالطة ومداخلة، يدل على مخالطة ومداخلة. فهنا هو جاء بشيء من الحق وخلطه بماذا؟ بباطله. كون أن الناس يطلبون من الأنبياء أن يدعو الله تبارك وتعالى لهم من أجل تخليصهم من الموقف، هذا حق ثابت وليس هو من الاستغاثة المحرمة. إنما ملخص المسألة أنه طلب دعاء من الغير، أو طلب الشفاعة، طلب الغير في أن يشفع، وهذا الغير حي وحاضر وقادر. واضح؟ فقال: قلت هذا تلبيس، فإن يعني خلط للحق مع الباطل. فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. نحن ما ننكر هذا، أنك تستغيث بحي حاضر قادر، وإنما نحن ننكر ماذا؟ الاستغاثة بالأموات أو بالغائبين أو بالأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الذي ننكره. أما الاستغاثة مثلا الإنسان سقط في بير وبجواره رجل فقال له يا فلان أنقذني، يا فلان أنقذني، فهل نحن نتكلم في هذا؟ هل نحن نحرم هذا؟ هل نحن نعد هذا من الشرك بالله عز وجل؟ أو أن شخصا سقط في نهر فكذلك قال يا فلان أنقذني، نحن ما ننكر هذا؟ أو أن شخصا سطى عليه لصوص في بيته فنادى جيرانه، نحن ما ننكر هذا، واضح؟ إنما هذا كله من ماذا؟ من الاستغاثة بالحي الحاضر القادر. قال قلت هذا تلبيس، فإن الاستغاثة بالمخلوقين الأحياء فيما يقدرون عليه لا ينكرها أحد. وقد قال الله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع الإسرائيل والقبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال وإنما الكلام في استغاثة القبوريين وغيرهم بأوليائهم، أوليائهم من الموتى ومن الغائبين أو من الأحياء غير ماذا؟ القادرين، وطلبهم منهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله تعالى من عافية المريض وغيرها. يطلبون منهم الشفاء، هل الشفاء يطلب من غير الله؟ لا. قال الله عز وجل عن إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. وهذه الجملة أيضا فيها أسلوب من أساليب الحصر والقصر، وهو ماذا؟ أنه قدم المسند إليه على الخبر الفعلي، فهمنا؟ يعني مثلا نقول غرق زيد، فهنا عندنا مسند ومسند إليه، غرق زيد، فالمسند ما هو؟ الغرق، أسند لمن؟ أسند لزيد، إذن الغرق مسند وزيد مسند إليه، فإذا قدمنا المسند إليه فقلنا زيد غرق، فهذا معناه أنه لم يغرق أحد إلا زيد. فهنا قال ماذا؟ وإذا مرضت، ما قال فيشفيني هو، وإنما قال ماذا؟ فهو يشفين، واضح؟ فقدم ماذا؟ المسند إليه الذي هو على ماذا؟ الخبر الفعلي الذي هو يشفين، وهذا أسلوب من أساليب الحصر والقصر. وجاء ذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي إليه بأحد أو أتى أحدا ليرقيه قال اللهم رب الناس مذهب البأس أشفي أنت الشافي. وأنت الشافي هذه أيضا فيها ماذا؟ فيها حصر وقصر، فهي جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر. أشفي أنت هذا ضمير، والضمائر من المعارف، والشافي معرف بأل، هذه الجملة أفادت ماذا؟ حصر وقصر الشفاء على الله عز وجل. وجاء كذلك لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، وهذه أفادت الحصر والقصر، ووجهه ماذا؟ الاستثناء المسبوق بالنفي. ف فهمنا هذا؟ فما يطلب الشفاء من غير الله عز وجل. قال وغيرها، وغيرها من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. بل أعجب من هذا أن القبوريين وغيرهم من الأحياء ومن أتباع من يعتقدون فيه قد يجعلون له حصة من الولد إن عاش، ويشترون منه الحمل في بطن أمه ليعيش، ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون. يجعلون له حصة من الولد إن عاش، يعني يأتي إلى الشيخ ويكون هذا الرجل مثلا يموت أولاده عند الولادة، يأتي إلى الشيخ ويقول للشيخ إن عاش ولدي هذا فسنجعل لك مدة أو مثلا سنة أو 10 سنوات يكون سادنا لك فيها، أو أنه إن عاش ثم توظف فلك النصف من راتبه. فهذا كله من النذر لغير الله سبحانه وتعالى. ويشترون منه الحمل، كذلك المرأة الحامل ربما اشترى منه، والآن موجود هذا عندنا منطقة اسمها والدلوبيض، تمشي والدلوبيض الولد الذكر يباع بكم؟ بوقيتين من الذهب، والأنثى تباع بأوقية من الذهب. هذا في والدلوبيض معروف. وربما أن المرأة تحمل هي لكن يسقط جنينها، تذهب عند الشيخ تقول له أنا سأشتري منك هذا الحمل، يعني احفظ هذا وأنا سأشتريه منك، كم تريد في مقابل أن تحفظ هذا إلى أن يخرج سليما؟ وهذه الأشياء كما قلنا موجودة، ممارسات موجودة. ويأتون بمنكرات ما بلغ إليها المشركون الأولون. ثم قال رحمه الله ولقد أخبرني بعض من يتولى قبض ما ينذر القبوريون لبعض أهل القبور أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية. من يتولون قبض ما ينذر للقبور هؤلاء هم السدنة، السدنة الذين يحرسون القباب والأضرحة والمشاهد. فالإمام الصنعاني يخبر أنه أو أن بعض هؤلاء السدنة أخبره أنه جاء إنسان بدراهم وحلية نسائية وذهب يعني، وقال هذه لسيده فلان يريد صاحب القبر نصف مهر ابنتي لأني زوجتها وكنت ملكت نصفها فلانا، يعني كان نذر لصاحب القبر هذا، كان يقول له مثلا إن زوجت لي ابنتي فلك نصف مهرها، أو يقول له إن باركت لي في زواج ابنتي فلك نصف مهرها، أو إن حفظت ابنتي حتى عاشت فتزوجت فلك نصف مهرها، وهكذا. فجاء هذا الرجل ليفي بماذا؟ بنذره، ليفي بهذا النذر. قال وكنت ملكت نصفها فلانا يريد صاحب القبر. وهذه من النذور التي تقع في أزمنتنا هذه، كما قلنا بعضهم يذهب إلى الشيخ فيقول له إن أتيتنا بمطر أو إن صح المطر هذا العام فلك كذا ولك كذا. قال وهذا شيء ما بلغ إليه عباد الأصنام، وهو داخل تحت قول الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. قالوا ويجعلون لما لا يعلمون، وقوله لما لا يعلمون هذه إما أن تعود إلى الجاعلين أنفسهم، يعني أن هؤلاء الجاعلين يعلمون أن ما ينظرون لهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، يعلمون أنهم لا يملكون لهم نفعا ولا ضرا، أو يعلمون أنهم جماد، يعني كما قلنا إما أنها عائدة إلى ماذا؟ إلى الجاعلين الناذرين. قلنا يعلمون أن الله عز وجل لم يأمر بعبادتها، أو يعلمون ماذا؟ أنها لا تنفع ولا تضر، وإما أن هذا عائد إلى الأصنام، فالأصنام هي التي لا تعلم شيئا لأنها جماد. واضح؟ فالآية ويجعلون لما لا يعلمون أن الله أمر بعبادتهم، ويجعلون لما لا يعلمون أنهم يضرون أو ينفعون، فهو يجعلون لما لا يعلمون عائد الأصنام، وهي لا تعلم شيئا لا تعلم شيئا. قال مما رزقناهم بالنذر، يعني ينذرون لهم بلا شك ولا ريب. نعم، استغاثة العباد يوم القيامة وطلبهم من الأنبياء أن يدعوا الله تعالى ليفصل بين العباد بالحساب حتى يريحهم من هول الموقف، وهذا لا شك في جوازه، يعني الاستغاثة التي ستحصل من الناس في يوم القيامة بالأنبياء إنما هي طلب، يأتي إلى النبي، يأتي إلى آدم فيقولون له ماذا؟ ادعوا الله أو اشفع لنا عند الله ليريحنا ماذا؟ من هول هذا الموقف ويحيلنا إلى الحساب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي ويسجد تحت ظل العرش قال فيفتح الله عليه بمحامد لا أحسنها الآن، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. فهذا هو. قال وهذا لا شك في جوازه، أعني طلب دعاء الله تعالى من بعض عباده لبعض، فهذا لا شيء فيه. تأتي إلى إنسان تقول له يا فلان ادعو الله لي معك، ادعو الله لي معك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول لا بد من ملحظ، أنك لما تأتي لزيد تقول له ادعو الله لي معك فلا بد من أن تلاحظ أنك تريد أن توصل النفع له، توصل النفع لهذا الذي سألته أن يدعو الله لك. كيف توصل النفع له؟ لأنك تسببت في أن يوقع هو ماذا؟ عبادة لله عز وجل. واضح؟ أي هذا هو. تلاحظ هذا، أنك تريد نفعه بأن تكون سببا في أن يعبد هذا الذي طلبت منه أن يعبد الله. واضح؟ قال بل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما خرج معتمرا لا تنسنا يا أخي من دعائك، يا أخي يا أخي، وجاء في رواية أشركنا، أشركنا يا أخي في دعائك. وهذا الحديث ضعيف في إسناده عاصم بن عبيد الله، قال الحافظ في التقريب ضعيف، وأبان ضعف هذا الحديث العلامة الألباني في مواضع من كتبه، في ضعيف أبي داود وضعيف ابن ماجة، وكذلك في ضعيف الترمذي وفي المشكاة وفي ضعيف الجامع. ويغني عن هذا ما سيذكره رحمه الله، قال وأمرنا سبحانه أن ندعو للمؤمنين وأن نستغفر لهم في قوله تعالى: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. الشاهد فيه أن أم سليم رضي الله عنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس، وهذا يدل على مشروعية طلب الدعاء من الغير. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي، وهو حي. وهذا أدلته كثيرة في البخاري، أن عكاشة ابن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منه. وكذلك لما ساخ فرس سراقة، لأنه خرج سراقة بن مالك، خرج في طلب النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فساخت قدم فرسه في الأرض، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي ولا أضرك. وهذا في الصحيحين، واضح. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه في البخاري قال لعطاء بن أبي رباح: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقال: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء كانت تصرع، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يعافيني. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فقالت: إذن أصبر ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها. وهكذا مضى معنا حديث الرجل الضرير الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أدعو الله لي، إلى آخره. أدلة كثيرة، واضح هذا. قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي. طيب، ما حكم طلب الدعاء منه وهو ميت؟ شرك لله عز وجل. وجاء في البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت: ورأساه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن ذاك وأنا حي فسأدعو الله لك وأستغفر لك. يعني لما شكت من رأسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: يعني إن يكن ذاك، قال الشراح: يعني إذا مت وأنا حي. وهذا فيه دليل على أنه إذا ماتت وهو ميت فإنه ماذا؟ لا يملك أن يدعو لها ولا أن يستغفر لها. طيب، قال: وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يطلبون الدعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حي، وهذا أمر متفق على جوازه. طيب، هل هذا هو موطن النزاع بيننا وبين القبوريين؟ لا، ليس هذا هو موطن النزاع، واضح. قال: والكلام، طيب، أيوة، الكلام يعني كلامنا وخلافنا مع القبوريين في طلب القبوريين من الأموات أو من الأحياء الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. واضح؟ ليس الخلاف في أن تأتي إلى رجل تظن فيه الصلاح فتقول له: يا فلان، أدعو الله لي، هذا لا شيء فيه. لكن نحن خلافنا في ماذا؟ في أن تدعو المقبور، إنسان ميت منذ مئات السنين، تقول: يا فلان، نسألك شفاء المرضى. الميت أو الغائب، ربما كان حيا لكن هو مثلا في غرب السودان وأنت في شماله، قل: يا فلان، أسألك أن تشفي مرضانا. أو أن يكون أمامك حي وحاضر إلا أنه ليس بقادر، فتقول يا فلان أشفي مرضانا، فأنت تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله. واضح كلامنا وخلافنا في أي شيء؟ في دعاء الموتى وسؤال الغائبين وسؤال الأحياء في أمر لا يقدر عليه إلا الله. أشفي مريضي، أرزقني أولادا، أنجح زرعي، نريد مطرا، وهكذا. قال أن يشفوا مرضاهم ويردوا غائبهم وينفسوا عن حبلاهم الحامل، وأن يسقوا زرعهم، يعني يسألونهم ماذا؟ المطر. ويدروا ضروع مواشيهم، يذهب إلى الشيخ يقول يا شيخ هذه المواشي ليس فيها لبن، نسألك أن تدر في ضروعها اللبن، هل يستطيع؟ هل يقدر على هذا؟ ما يقدر. ولو أنه ادعى هذا أحلب منه، قل له رجع اللبن ده في الضرع، يستطيع؟ ها؟ ما يستطيع. وهكذا. قال ويحفظوها، يعني يستعيذون بهم في حفظ ماذا؟ في حفظ مواشيهم هذه، وهذا كثير وموجود، وقد أخبرنا بهذا مرارا. أخبرني أحدهم أنه كان يذهب عند الشيخ ويقول له نسألك أن تحفظ هذه المواشي، فإن حفظتها فلك كذا وكذا منها. والله أخبرني بهذا رجل وقال لي إذا مر العام ولم تصب بشيء، قال وسم بعضها وفاء بنذره لي الشيخ، ويخبر الناس أني نذرت إن حفظ الشيخ هذه المواشي أن تقول له هذه وهذه وهذه، ويضع عليها بعض العلامات حتى لا تختلط بغيرها. وما كانوا يؤدون زكاة أموالهم، هو نفسه ما يؤدي زكاة أموالهم، لكنه لا يستطيع أن يتخلف عن الوفاء بالنذر الذي قطعه على نفسه للشيخ. قال ويحفظوها من العين ونحو ذلك من المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. هو ذلك من المطالب، أي من المطالب التي لا يقدرون عليها، فهذا هو الشرك. هؤلاء هم الذين قال الله تعالى فيهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين هذه اسم موصول يفيد العموم، حتى لا يقال لك هذه الآية في الأصنام فقط، لا، الذين من أسماء الموصول، وأسماء الموصول تفيد العموم، فهذه عامة في كل من اعتقد فيه أنه يجلب نفعا أو يدفع ضرا فعبد بهذا. وتدعون فعل مضارع يفيد ماذا؟ الاستمرار والتجدد، وهذا معناه أن الشرك باق في هذه الأمة. قال لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، والذي لا يستطيع نصر نفسه فعجزه عن نصره لغيره من باب أولى. وقال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. إن الذين موصول أيضا يفيد العموم، تدعون يعني تعبدون، من دون الله عباد أمثالهم، يعني أنهم من جملة خلق الله عز وجل، المخلوق لا يعبد. قال فكيف يطلب الإنسان من الجماد أو من حي الجماد خير منه لأنه لا تكليف عليه. قد يطلب من إنسان أو من الجماد من الحجر. وأحيانا بعض الناس الجماد خير منهم. لما؟ لأن الإنسان إذا كان مشركا بالله عز وجل فهذا شر الخليقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك الذين كانوا يفخرون بآبائهم قال لهم لا تفخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، يعني ماتوا على الشرك والكفر. فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. تعرف لما يدهدهه الجعل؟ هذه الحشرة الصغيرة التي تأخذ جزءا من العذرة ثم تكور هذه العذرة وتصبح تدفع فيها بمنخرها. فهذه القطعة قال والذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل بمنخريه هذه العذرة خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. حتى تعلم أن الإنسان بدون توحيد لا قيمة له. وهذه المخلوقات كما قال الله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أحب جبل يحبنا ونحبه، وقال وإني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. وهكذا فالجمادات كثير من الجمادات خير من أشركوا بالله. قال وهذا عين ما فعله المشركون في عبادة الأصنام، وهذه هي بعينها العبادة، وهذه النذور بالأموال، وجعل قسط للقبر كما يجعلون شيئا من الزرع يسمونه تلما في بعض الجهات اليمنية. فيقول في بعض الجهات اليمنية ينذرون للشيخ، يكون عند الإنسان مساحة زراعية فيجعل جزءا منها، جزءا من هذه المساحة نذرا للشيخ، أو ماذا يجعل جزءا من الحصاد يسمونه تلما. قال وكذلك يجعلون لهم نصيبا من أنعامهم، وهو بعينه الذي كان يفعله المشركون الذين حكى الله ذلك عنهم في قوله وجعلوا لله مما ذرأ، ذرأ يعني خلق، من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. هذا لله وهذا لشركائهم، وما كان لشركائهم لا بد أن يوصلوه له، أما ما كان لله فهذا يتحايلون عليه. الآن هؤلاء يتحايلون على الزكاة، حق الله ما يدفعونه، وإنما يحرصون على الوفاء بالنذور للقبور. وأولئك كانوا يتحايلون على حق الله، يقولون الله غني، الله غني ما يحتاج لها. طيب إذا كان الله هو الغني لماذا تعبدون الفقراء؟ تعبدون الفقراء. قال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، شوف سبحان الله، مما رزقناهم. فالله جل وعلا هو الذي رزقهم، فيجعلون لله عز وجل الشركاء ويجعلون لغيره نصيبا من رزقه سبحانه وتعالى. قال تالله لتسألن عما كنتم تفترون. فهؤلاء القبوريون والمعتقدون في جهال الأحياء وضلالهم سلكوا مسالك المشركين حذو القذة بالقذة، والقذة الريشة التي على السهم، هم يجعلون على السهم بعض الريش المتساوية. فاعتقدوا فيهم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله، وجعلوا لهم جزءا من المال، وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة. يأتي من أماكن بعيدة، واضح، ربما يأتي من كسلة، يأتي من كسلة للشكينيبة، فإن قلت له يا فلان لما أتيت من هناك إلى تلك الأماكن، بعضهم يقول لك زيارة للقبور، سبحان الله. الولاية الشرقية جميعها ما فيها مقابر تزار، تأتي وتشد الرحل من هناك إلى هنا بغرض العبادة، هذا ما يجوز. الله سلم يقول لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. لهذا قال وقصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة. طيب هل الزيارة هنا زيارة شرعية؟ ها، لو كانت شرعية لخرجوا إلى أقرب مقابر وجدت عندهم وزاروا القبور الزيارة الشرعية. زيارة شرعية أن تأتي إلى القبور وأنت تريد ماذا؟ تنوي في نفسك أنك تريد أن تتذكر وتتعظ بمرورك على هذه القبور، ثم إنك تدعو لهؤلاء الموتى، تدعو لهم، هذه الزيارة الشرعية. شيخ حافظ الحكم يقول ثم الزيارة على أقسام ثلاثة يا أمة الإسلام، فإن نوى الزائر فيما أضمره في نفسه تذكرة بالآخرة ثم الدعاء له وللأموات بالعفو والصفح عن الزلات، فتلك سنة أتت صريحة في السنن المثبتة الصحيحة. هذه زيارة شرعية، تأتي للقبور وأنت تريد تضمر في نفسك وتنوي أنك تريد أن تتذكر الآخرة وأن تدعو لهؤلاء الأموات الذين هم في حاجة إلى دعائنا. كما قال الله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طيب أما النوع الثاني زيارة بدعية، قال أو قصد الدعاء والتوسل بهم إلى الرحمن جل وعلا فبدعة محدثة ضلالة بعيدة عن هدي ذي الرسالة. تأتي إلى القبور المقابر وتأتي تقول اللهم إني أسألك بجاه الولي فلان، اللهم إني أسألك، أنت تسأل الله، شوف ما تسأل المقبور، اللهم إني أسألك بذات الولي فلان أو إني أسألك بجاه الولي فلان، وبعضهم يقول اللهم إني أسألك بقبر الولي فلان، اللهم إني أسألك بمشهد الولي فلان، اللهم إني أسألك بمقام الولي فلان، وتسأل الله عز وجل حاجتك، هذه بدعة، لأن التوسل عبادة والعبادات مبناها على التوقيف، وسؤال الله عز وجل بالجاه أو بالذات لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ففعله بعدهم ماذا؟ بدعة. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد، يعني يأتي يشد الرحل ويأتي عند القبر، يقف عند القبر يقول يا فلان يا شيخ فلان، ينادي الميت المقبور أسألك الشفاء، يا شيخ فلان أسألك أن تدخلني الجنة وأن تجيرني من النار، يا شيخ فلان أسألك أن تأتيني عند سؤال الملكين، يا شيخ فلان أسألك الولد أسألك المدد. هذا كفر وشرك، لأنه دعا غير الله وسأل الميت وسأله أمرا لا يقدر عليه إلا الله. قال وإن دعا المقبور نفسه فقد أشرك بالله العظيم وجحد، لن يقبل الله تعالى منه صرفا ولا عدلا فيعفو عنه. واضح هذا؟ فهذه الزيارة، فهنا قصدوا قبورهم من ديارهم للزيارة إما البدعية وإما الشركية، نجزم بهذا، لأن الذي يريد الزيارة الشرعية لا يمكن أن يقطع الفيافي والوهاد ينتقل من ولاية إلى ولاية ويدعي أنه يريد ماذا؟ أن يزور القبور زيارة شرعية. قال وطافوا حول قبورهم وقاموا خاضعين عند قبورهم وهتفوا بهم عند الشدائد، وهذا والله مشاهد وقد رأينا هذا، إذا جاءوا عند القبر خشعوا وخضعوا وانقطعت الحركات
وأصبحوا ساكنين، الواحد يكون كأنه جماد لا يتحرك. وهتفوا بهم عند الشدائد ونحروا تقربا إليهم، وهذه إشارة هنا إلى أنواع العبادات التي مضت، هي أنواع العبادات التي عرفناك، أيوة هي من العبادة، هذه كلها داخلة في حد العبادة التي يجب أن تصرف لله وأن لا تصرف لغيره سبحانه وتعالى. قال: ولا أدري هل فيهم من يسجد لهم، ولا أستبعد أن فيهم من يفعل ذلك. والصنعاني رحمه الله لعله لم يرى هذا، ما رأى هذا، ولكن نحن رأيناه وشاهدناه، ولذلك أخبر أنه أخبر، لكنه أخبر بهذا. قال: بل أخبرني من أثق به أنه رأى من يسجد على عتبة باب مشهد الولي الذي يقصده تعظيما له وعبادة، ويقسمون بأسمائهم، يعني يحلفون بالأولياء، يقول لك وحاة الكباش، وحاة وحياة المكاشف، وهكذا. قال: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهذا معناه أن الولي هذا له في نفوسهم وفي قلوبهم من المحبة والتعظيم والخوف ما ليس لله، وهذا موجود، هذا موجود في منطقة في جنوب الجزيرة هذه، في شيخ اسمه مدني ود حامد، مدني ود حامد هذا، وللأسف إذا اتهموا شخصا من الناس بالسرقة وما وجدوا عليه دليلا، ما وجدوا عليه دليلا، القاضي يكتب أمرا أن يذهب بهذا الرجل إلى قبر مدني ود حامد، ومعه الشرطة، يأتي يقف عند القبر ويرفع يده عند القبر، وقبل أن يقدم على هذا القسم القبر حوله سدن، يعني يأتون إلى هذا المتهم فيأخذونه ويخلون به، يخوفونه كما قال الله: ويخوفونك بالذين من دونه، يقولون: يا فلان انتبه، لو أنك كنت قد سرقت فعليك أن تقر وتعترف. فقد جاء بعد ذلك يحكون له أساطير، قد جاء قبل هذا رجل وكان سارقا وحلف كاذبا فمات هنا، وحمل ميتا من هنا، وفلان حصل له وذاك حصل له وذاك حصل له، وهكذا. وحتى يعظم التخويف يأتون معه بسرير وبكفن، يعني جزما أن هذا الرجل إن حلف بالله كاذبا فإنه سيموت في مكانه، وهو يقف عند القبر يقول: وحياة مدني وتحامد أني لم أسرق ولم أرى من سرق، يا مدني وتحامد إن كنت كاذبا فافعل وافعل 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 وافعل، وهكذا. فإذا أقسم هذا القسم وخرج خلاص حكموا ببراءته، القاضي يقول لهم خلاص بريء، ولو كان سارقا ها لمات في مكانه، لمات في مكانه. ونحن لما نتكلم عن هذا، هذا واقع. إذا مرة خرجنا لمحاضرة في منطقة تعرف بكريتة في جنوب الجزيرة، وأنا أتكلم في المحاضرة، جاءني رجل ممن اتهم وذهب به إلى تلك المواطن، وهو أخبرني الإخوة أن الرجل هو يمتهن هذه المهنة، يعني حرام تمام، لكن والله قال لي كلاما، يعني وإن كان يسرق أهون من الذي يشرك بالله. قال لي: ذهبوا بي إلى مدني وتحامد. قال: أنا أخاف من مدني وتحامد، والله أنا لو لقيت مدني وتحامد نفسه أسرقه. فهمت كيف؟ فضاجر يا مدني وتحامد أنا لو فعلت وفعلت افعل وافعل وافعل قال الله ومشيت. فالله المستعان هذا موجود موجود ويمارس. ويذهبوا إلى جنوب الجزيرة يسألوا عن هذه المنطقة وعن هذه الأمور التي تحصل فيها. قال فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهكذا كانوا عباد الأصنام وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وبعض الناس كما هو معلوم يتضايق إذا سمع مثل هذا الكلام الآن الذي نتكلم به يتضايق ويضيق صدره. لأجل ماذا؟ أننا ندعو الناس إلى إفراد الله بالعبادة، أننا ندعو الناس إلى التعلق بالله عز وجل وترك التعلق بالموتى وبالمخلوقين وبالأشجار والمقامات والقباب والقبور والأضرحة. الغضب هذا ما سببه؟ ولكن كما قال الله وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وهنا قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ابن القيم رحمه الله يقول في معنى هذه الآية وإذا ذكرت الله توحيدا ذكرت الله داعيا لتوحيده وإلى إفراده بالعبادة وإذا ذكرت الله توحيدا رأيت وجوههم مكسوفة الألوان بل ينظرون إليك شزرا مثلما نظر التيوس إلى عصا الجوبان وإذا ذكرت بمدحة شركاءهم يتباشرون تباشر الفرحان والله ما شموا روائح دينه يا زكمة أعي الطبيب زمان. هؤلاء ما شموا رائحة الحق. لما؟ لأن عندهم زكام من العيار الثقيل زكام الشرك بالله عز وجل ده مقفل هذه الأنوف فلا تشتم رائحة الكتاب ولا رائحة السنة أبدا. قال وفي الحديث الصحيح من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول لا إله إلا الله. وهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه واللات أو واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. من حلف فقال في حلفه هذا ليس معناه أن لك أن تحلف بغير الله ثم ماذا تذكر هذا الذكر. ولكن من دخل في الإسلام من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا ماذا في جاهليتهم يحلفون باللات وبالعزى واضح. فلما أسلموا ما يتصور منهم أن يحلفوا باللات والعزى قصدا ولكن ماذا ربما جرى الحلف على لسان أحدهم دون قصد. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا كفارة واضح. أيوة. فمن حلف بغير الله بأن جرى هذا الحلف على لسانه عادة أو سبق لسانه إليه فإنه ماذا فليقل لا إله إلا الله واضح. وهذا من جملة الأدلة التي استدل بها العلماء على أن الحلف بغير الله إن كان عادة وإن جرى على اللسان بدون قصد يعني إنسان اعتاد فينسى أحيانا يحلف بغير الله أو
سبق لسانه إلى الحلف بغير الله عز وجل فهذا مشرك الشرك الأصغر. وإن حلف بغير الله قصدا وأراد بهذا تعظيم المحلوف به فهذا من الشرك الأكبر. واضح؟ قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه. لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأنه قال: من حلف فقال في حلفه، كما قلنا بأن وقع منه ذلك لأنه ما تخلص مما كان عليه، أو أن هذا جرى على لسانه من دون قصد، من دون قصد، فهذا من الشرك الأصغر وهذه كفارته. ومما يدل كذلك على أن هذا من الشرك الأصغر فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الإسلام يسمع الصحابة يحلفون بغير الله ويقولون ما شاء الله وشئت، ولم ينههم صلى الله عليه وسلم في بادئ أمره. ولو كان هذا من الشرك الأكبر ها لمنعهم مباشرة، منعهم مباشرة. قال: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم، ارتد يعني خرج عن الإسلام، لا، إلا أن يحلف معظما للمحلوف به، وكأن يعتقد مثلا أنه إذا حلف به كاذبا ضره، أو إلى غير ذلك التي تدل على ماذا؟ من الأمور التي تدل على التعظيم. قال: كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار، يعني ذكر هذا في كتبه، في كتاب سبل السلام وفي كتاب منحة الغفار. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.